الحمد لله على انبساط أنوار الحق والبيان وتكرم وتفضل الإله المنان وإرساله إلينا سيد الإنس والجان وأشرف الأكوان من أنزل عليه القرآن عبده المجتبى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن في تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتوجيه ما مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى مررنا على قوله جل جلاله وقد بين لنا مسار فئات الكفر في أفكارهم وفي أعمالهم وكيف يفعلون ما تشمئز منه الفطرة والعقول الأبية، وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله مما سموه بالبحائر والسوائب من الأنعام افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. والحق تعالى يبين لنا في هذا أن ما يجري في واقع حياة الناس من تحليل وتحريم فإن الحق في ذلك لواحد هو الذي خلقه، فادعاء تحريم شيء لم يحرمه الله كذب على الله، وكما أن ادعاء تحليل شيء حرمه الله كذب على الله، كما نقرأ في الآية الأخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. والحق تبارك وتعالى يوقف العباد في هذا موقف المساواة المطلوبة، من حيث أنه ليس لأحد منهم حق التشريع المطلق ولا حق التحليل والتحريم، ألا إن الحلال ما أحله الله ورسوله وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فيجتهد المؤمن بقدر إيمانه على اجتناب ما حرم الله عليه ويبتعد عن هذا الحمى الذي حماه الله وحرم عليه الدخول فيه خشية وهيبة ومحبة وتعظيما لهذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الذي يستحق أن يحل ويحرم، والحق له وحده في ذلك لأنه الخالق. كم قد ذكر لنا فيما مضى من الآيات ما أوجد من بديع الحكم في الأرض والسماوات، ويواصل تقرير هذا المعنى جل جلاله، وهو الذي أنشأ جنات بساتين على ظهر الأرض، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره ذا أثمر، لم تكونوا أنتم المنشئون له ولا الخالقون، فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لستم أنتم المنشئون، لا ومع ذلك بسطناه لكم، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين جل جلاله. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، هو الذي خلق الأرض وخلق فيها القابلية لأخذ البذر وزرع البذر بحكمته وسنته وإرادته وتقديره جل جلاله. لو نشاء لجعلناه حطاما، وجعل له توقيتا ومقدارا، وجعل له اختلافا من وقت إلى وقت، من مكان إلى مكان، ذلك تقدير العزيز العليم. فجعل أجزاء من الأرض وافرة الخصوبة طيبة تقبل الملا تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، وجعل منها أجاجب تمسك الماء ولا تزرع، وجعل منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وكذلك الناس وقلوبهم أمام هذا الخير وهذا القرآن وهذه الرسالات التي أرسل الله بها الرسل، كما نقرأ في حديث نبينا الصحيح: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فزرع الناس منها وسقوا، وكان منها قيعان لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يحمل بذلك رأسا. فقلوب الخلق على مثل هذه الأرض، وأجسادهم بداية تكوين المكون لها جعله من الأرض، ولذا يمثل رجوع أجسادهم في القيامة بالأرض التي تموت ثم يحييها بالزرع من جديد. إن الذي أحياها لمحيي الموتى جل جلاله وتعالى في علاه، يقول: وهو الذي أنشأ جنات أنواع من البساتين والحدائق معروشات وغير معروشات. ما معنى معروشات وغير معروشات؟ تأتي معاني. المعنى الأول: المعروش ما يحتاج إلى عريش يقوم عليه ونصب أعواد ونحوها مما يمسك بهذا الشجر وبأطرافه، ومنها ما يسبح على ظهر الأرض لا يحتاج إلى عرش فلا يكون معروشا. هذا معنى أول. معروشات وغير معروشات: منها ما يقوم بنفسه ويستطيل كالنخل، ومنهم ما يسيح في الأرض كأنواع شجر الدباء والبطيخ ونحوه. معروشات وغير معروشات: منها ما ينبت بواسطة تسبب الإنسان وفعله وسط العمران والحدائق التي يقيمونها، ومنها ما ينبت بلا واسطة في البراري والجفار والجبال، تنزل الأمطار ويطلع النبات من دون أن، فهذا غير معروش، هذا معروش. معروشات وغير معروش. وبكل المعاني أنواع الأشجار منبتها واحد، وما كان لأحد أن يتحكم في إنبات شجرة إلا أن يتسبب، ولا بد أن يخضع. فمهما كان متقدما ومتطورا وعاقلا وفاهما وقويا ورئيسا لدولة كبرى، يا هذه الأرض من بذرة التفاح أطلعي رمانا، ما يمكن. ما عندنا إلا بذر الرمان فأطلعي عنبا، ما يمكن إخوة، جعل هذا بذر هذا وهذا بذر هذا، تسمع الله، طيب من دون أن نسقيك إطلعي، ما يمكن، محكوم بسنة الخالق جل جلاله. طيب أنا متقدم متطور، نجوم تقدم لما تشبع، أنت عبد، أنت مملوك، أنت ضعيف، أنت خاضع، أنت مقهور، فوقك القوي صاحب القدرة جل جلاله وتعالى في علاه، هكذا جعل سنته سبحانه وتعالى. ولذا جعل من كبير الفتنة للأمة عند ظهور الدجال أن يجعل الله على يده النبات من دون الأسباب الظاهرة، فيشير الأرض فيطلع الزرع مع يده فيفتتن كثير من الناس اختبارا من الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يحدثنا أيضا صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس في وسط الجنة يوقع الله في نفسه شهوة الزرع، فيقول ربي ألا تأذن لي في الجنة أن أزرع؟ قال ألم أجعلك في غنى عن ذلك يا عبدي؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فدونك، فيشير إلى الأرض وإذا بالشجر وإذا بالثمر وإذا بالأكوام من الحبوب، فذكر صلى الله عليه وسلم الخبر، وكان عنده أعرابي، فقال رسول الله هذا الذي يتشهى هكذا في الجنة بهذا صورة، ما تجد إلا أنصاري ولا مهاجري، شوف واحد منهم هذول أصحابه، ما نحن الأعراب ما عندنا زرع، ما نحن أهل زرع، هم هذول أهل زرع، ما هؤلاء أهل زرع. فضحك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بتحصل واحد من هؤلاء أصحابك اللي هم مزارعين هم يحبون الزراعة، هو اللي بيتمنى مثل هذا في الجنة، وبيكون له مثل هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، مهما أراد الإنسان أن يتطور ويترقى في الزراعة إنما يدرس سنة الله تبارك وتعالى. فإذا استعجل الأمر وجاوز الحد واستعمل المواد التي يستعجل بها شيئا من الزرع دخلت عليه الآفات من كل جانب، ثم تسبب في السرطان وتسبب في أنواع من الأمراض والآلام بما يوضع من تلك المواد الكيماوية وما يوضع من ذلك من تلك المادة التي يستعجل بها الناس الأمر فيوقعهم ذلك في كثير من الضرر. إذن فالكل مقهور تحت سنة قادر مبدئ منشئ، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. لذا صار الكثير في كثير من أقطار الأرض فرقوا بين نبات نبت من دون أن يتدخل فيه شيء من الكيماويات، ونبات نبت بطبيعته، ونبات آخر تدخل في هذا فصار يقصد ذاك ويحبه ويدفع فيه الثمن الأغلى وإن كان حجمه أصغر وشكله أقل في بهاء المنظر من الذي عولج بمثل هذه العلاجات. وهو الذي أنشأ جنات معروشات. وماذا عملوا؟ ما قلبوا بأنفسهم اللون ولا تحكموا في الحجم، ولكن جاءوا إلى المواد الموضوعة وبما علمهم الله تعالى ما فيها من خصوصية فتصرفوا، فإذا تجاوز تصرفهم الحد إلى الجشع والطمع والاستعجال جاءت الأضرار إليه، عادت الأضرار عليهم وما يصنعون شيئا باستقلالهم، ولكنها دراسة سنة المكون في كونه جل جلاله وتعالى في علاه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخلة أي وأنشأ النخل كله والزرع مختلفا أكله، فبما أشرنا إليه من أقوال المعروشات كلها، ومنه ما قيل أن ذلك في نفس العنب، منه ما يحتاج إلى نصب الحبال ونحوها ورفعه على شيء عن سطح الأرض، ومنها ما ينبت بنفسه سواء كان في العنب بذاته وفي بقية الأشجار عموما، منها النابت طالعا على جذعه قائما بنفسه، ومنها الذي يسبح على ظهر الأرض، أو كان منها ما يحتاج إلى شيء من التضليل وما لا، أو كان ما يزرع في بساتين الناس بتوسطهم وتسببهم، وما ينبت بواسطة الأمطار في البراري والجبال. على كل الأقوال منشئها هو الله، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله، وإن سقي بماء واحد وإن غرس في أرض واحدة، تربة واحدة مكان واحد، ويطلع بعدين تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل جل الله. فليست الأرض فعالة، وأن الأرض أنت فعالة، ولكن خالقها ومكونها جل جلاله وتعالى في علاه. قال مختلفا أكله، طعمه وذوقه كما تختلف ألوانها كذلك، والزيتون والرمان، متشابها وغير متشابه. فكثير من هذه الأشجار تتشابه في الشكل في اللون، وكثير منها تتخالف، وكبعضها يتشابه في اللون ويختلف في الطعم، فهو متشابه في اللون في الشكل غير متشابه في الطعم. حتى أن من الثمر ما يشبه الأخرى تماما في شكلها ولونها، والطعم بينه وبينه بعد كبير وفرق كثير، سبحان الخالق الكبير جل جلاله. يقول متشابها وغير متشابه، بسطته لكم كلوا من ثمره إذا أثمر، مشيرا إلى جواز الأكل من حين حصول الثمر، فإن كان تعلقت به زكاة فيكون بعد الخرص، وهو التقدير كم يتحصل من هذه الأشجار، ثم تلتزم ذمة صاحبها بمقدار الزكاة، ويتصرف في الأشجار كما إذا أراد أن يأكل الرطب وأراد أن يأكل العنب. على أن من أهل العلم من جوز إخراج زكاة التمر رطبا، وقال إن الفقراء يحبون أن يأكل الرطب كما يحب أن يأكله الأغنياء، وكما يحب أن يأكله أرباب النخيل والأموال، فهم أيضا يحبون أن يأكلوه رطبا. فإذا أخرجت رطبا من نخل ووجبت فيه الزكاة، فخرج مقدار الزكاة وأعطه الفقراء. وقال جماهير من العلماء إنما يلزمه الزكاة بعدما يتم، فإذا أراد أن يأكل منه رطبا فيضمن مقدار الزكاة في ذمته، إما من الجميع أو من بعض النخيل المخصوص، يقدر أنه سيخرج منه كذا وكذا، فيخرص بهذا التقدير، وتلزمه الذمة في ذمته مقدار الزكاة. كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، إذا حصدتموه وتم نضجه فآتوا حقه، وحقه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. إن كان سقيا من غير تعب منكم، من غير استخراج للماء وتسيير له بأيديكم بمثل مياه السيول ونحوها، ففيه العشر وإن كان سقي بمؤونة وبتكلفة وبتهيئة فنصف العشر كما جاء في السنة المكرمة، آتوا حقه يوم حصاده. قال بعض أهل التفسير يشير إلى واجب أو ما ينبغي ويحق لصاحب المال إذا حصد وعنده أحد من الفقراء ونحن أن يعطيهم شيئا من ذلك. وآتوا حقه يوم حصاده، ففيه تقديم الأكل من عند الثمر وبيان إعطاء الزكاة عند الحصاد. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإنما يكون إخراج الزكاة بعد الحصاد، وهذا أيضا على قول الجماهير أنه يضمن مقدار الزكاة ثم يخرجها وقت الحصاد. يقول سبحانه: وفي مثل هذه النعمة التي أنعمنا عليكم تعاملوا بالصدق بالإنصاف بالاعتدال ولا تسرفوا. فيأتي النهي عن أنواع السرف، يعني كونت لكم الكائنات لا لتشبعوا جشعكم ولا طمعكم ولا لتظلموا بعضكم ولا تؤذوا بعضكم ولا لتجاوزوا حدودكم. فالسرف مجاوزة الحد. ولا تسرفوا، لا تسرفوا في أخذ ما ليس بواجب من قبل من يأخذ الزكاة من الحكام، فلا يأخذ على الناس زيادة على ما أوجب الله عليه. ولا تسرفوا بأن تلزموا أنفسكم بما لم نلزمكم فتضعفوا عن أداء الأمانة، كما خرج بعض الصحابة ومعه نخل كثير وقال: لا يأتيني اليوم مسكين إلا أعطيته، وأقبل المساكين فأخذوا جميع ما أخرج من حصاد نخله وعاد إلى البيت ولا تمرة، وعنده أهل ينتظرون نصيبهم وعنده أولاد ينتظرون غذاءهم من ذلك. قال: لا تسرفوا. كذلك لا تسرفوا في البخل بالتقصير بمنع الزكاة أو منع بعضها، فيأتي السرف في الجانب الآخر كما يأتي في جانب العطاء، يأتي في جانب المنع. لا تسرف، أخرج جميع ما وجب عليك طيبة نفسك، فإن في ذلك خيرك وفي ذلك البركة لك وفي ذلك تنمية زرعك وفي ذلك صحة جسدك وفي ذلك خيرك في حياتك وبعد مماتك ما تخرجه لله تبارك وتعالى. ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين جل جلاله وتعالى في علا. ومن أكبر مظاهر الإسراف أن تشركوا الأصنام في الحرث والزرع كما تقدم معنا في الآية. لا تسرفوا، خالقها واحد، هي له، راعوا حقه فيه ولا تشركوا معه شيئا ولا تجعلوا للأصنام شركة في هذا الزرع الذي ما زرعته ولا أنبتته لكم، إنما أنبته الله جل جلاله. ولا تسرفوا. ثم قال بعض أهل العلم والمعرفة من أهل القرون الأولى: السرف المعصية. وكان سيدنا مجاهد يقول كما أخرج عنه ابن أبي حاتم وغيره، يقول: لو أن لأحد جبل أبي قبيس ذهب فأنفقه في الطاعة لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا أو صاعا في المعصية لكان مسرفا، لكان مسرفا. فما يخرج في مخالفة شرع الله هو الإسراف وإن قل، وما يخرج متقربا به إلى الله على وفق طاعة الله فلا إسراف فيه. ولا لذلك قالوا لبعض الصالحين أو كثير الإنفاق: لا خير في السرف. قال: ولا سرف في الخير. لا سرف، ما دام الأمر خرج في خير ما في سرف، إنما يكون الإسراف في إخراج الأمر في غير محله في غير موضع. كمثل تلك الامتدادات الواسعات في الكماليات وما يستغني الناس عنه من كثرة الشهوات، وأخطر من ذلك أن يصرف إلى معصية. وعدم التوجي من السرف ضيع على الناس كثيرا من الشرف وأوقعهم في معنى من التلف. فإذا رأيت إلى ما يملك المسلمون اليوم أفراد وجماعات وحكومات، وإن كان فيهم ما يملكونه الذي تحت أيديهم كيف يصرف، وجدت أنه لما تغصرفوا على وضع شيء في غير موضعه حصلت لذلك كوارث ومصائب وإشكالات كثيرة وتعب لأعداد كبيرة من المسلمين. لو أن ما في أيدي المسلمين صرف على نور الشرع وبحكم العقل لكانت هذه محلولة المشاكل الكثيرة الكبيرة اليوم على ظهر الأرض، والتي يعبث بها كثير من أهل الاتجاهات ليتملكوا أو ليتأمروا على أفكار الناس أو على سلوكيات الناس أو ليتدخلوا في أديان الناس بواسطة هذا، وهي من جملة السياسات التي انتهجتها العقول الفاسدة في البشر، ويجعلون حاجة المحتاج سببا لسخريته لتسخيره لهم وللتحكم في مبدئه في عرضه في قيمه في سلوكه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتراهم لذلك يغتنمون الفرص، ولو أن أهل الإسلام لبوا نداء الله وبعدوا عن السرف لارتفع كل ذاك البلاء وتلك وذاك التلف والآفات الواقعة بالأمة. فكم يصرف على مجرد ملاعب بتجاوز للحد. ومن سنة الله أن من بخل أن يعطي المستحق ابتلي بأن يعطي من لا يستحق، ومن تأخر عن أن يعطي ما يثاب عليه سلط عليه أن ينفق فيما يعاقب عليه والعياذ بالله تعالى. ومن قبض يده عن إعطاء المستحق سلط أن يعطي من لا يستحق، ومن أمسك يده وبخل عن إعطاء ما ينفعه إعطاء وضع المال فيما ينفعه سلط عليه أن يضع المال فيما يضره. وبهذا السرف قام أيضا إنفاق في المحرمات بشكل كبير. كم يصرف على مطربة مثلا في الليلة الواحدة، كم يصرف على بعض أهل السخرية أو الألعاب أو النكت في الليلة الواحدة واليوم الواحد، وكم مقابل ذلك يصرف على إصلاح الناس، الإصلاح بين الناس. كم يصرف على بناء يبني ذوات البشر ونفوسهم بنور الإيمان والمعرفة. كم يصرف على عباد يدفع بسببهم البلاء عن الأمة. الحكام مقابلة ما ترى من أمثال تلك الإنفاقات والصرفيات. خرجوا عن منهج ربهم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كم ترى من قصص غرائب في هذا الميدان وهذا المجال. قال وما لا يحبه الله كيف تستطيعون أن تميلوا إليه أو تتصلوا بإنه لا يحب المسرفين. فيكفيكم ذلك زاجرا عن أن تبعدوا عن السرف وتضع الشيء في موضعه ومكانه. لذا ورد بعض الصالحين وصل عند بعض القضاة من أهل العلم ودخل عليه فوجد مبالغة في الصرفيات على جدران بيته وأمتعة بيته، فقال أيها القاضي أنا وردت من البادية ومن العجم أريد أن أتوضأ أمامك تعلمني الوضوء. قال حبا وكرامة. نعم، جاءوا بالماء صب عليه صلح أربع، ولا لا ثلاث صلح، خمس مرات صلح، غسل وجه زيد على الثلاث. قال آه هذا إسراف. قال الشيخ ليش هذا مكروه؟ عجيب، هذه حفنات من ما قلت مكروه، إيش هذا الذي عندك؟ إسراف هذا ولا هذا الذي عندك؟ إيش هذا البيت حقك؟ كما بيت مان تشبه فيه مان، صرفت عليه كام؟ تحتاج العيش من هذا؟ الحين حفنات الماء إسراف ولا هذا؟ فحرك أشجان قلبه مرض محل، وخرج من عنده قال له تغرون الناس وتضرونهم وتسمون هذا سرف ومكروه وأنتم تصرفون في الأمور وتصرفونها في غير مصرفها. ألك قدوة برسول الله أم بالخلفاء الراشدين أم بالتابعين أم بالصحابة؟ بمن اقتديت هذا وبمن سرت وراء هذا؟ ولذا كان من أبواب الشيطان الكبيرة في مداخل على قلب الإنسان تعلق القلب بكثرة الأمتعة والزينة التي تخرج عن الحد إلى السرف. فإذا وقر هذا في قلب الإنسان باب الشيطان وفرخ فيه، ومن خلال هذا يفسد عليه حاله مع الله كله، فإنه من أكبر مداخل الشيطان على القلب. وإذا تأملت سيرة النبي فقهت هذا المعنى تماما. لذا كان سيدنا الحسن البصري يبكي لما يذكر الحجر وتكسيرها من أجل توسيع المسجد، قال وددت أنهم يبقوا من حجر النبي ما ترى الأمة من بعده على مدى القرون ماذا اختار لنفسه وكيف عاش، ولقد كنت أدخل الحجرة فأمسك سقفها بيدي. قال يدي تنال السقف في الحجرة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يتردد عليه والوحي ينزل عليه وسط هذه الحجر، الحجرات التي سمى الله بها سورة في القرآن باسم سورة الحجرات، حيث عاش صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهو الذي في السخاء كأنه البحر زخر يعطي معينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه لا يحب المسرفين، ويقول ما أحب لي أن مثل أحد ذهبا يأتي علي ليلة أو ليلتين أو ثلاث وبقي منه درهم ولا دينار إلا درهم أرصده لدين. وما وجد من الطعام في بيته الذي توفي فيه بيت السيدة عائشة إلا مقدار شطر أي نصف مد من شعير في رف. هذا جميع الطعام الموجود في بيت نبينا وقت وفاته، ما باقي شيء، ولا تمرة ولا حبة بر ولا حبة ذرة، كف من شعير نصف مد من شعير. إلا أنه لفت نظر السيدة عائشة أن تأخذ من هذا الشعير تطحن، واليوم ثاني يوم ثالث يوم ربهم كان ما يكمل هذا في مكانه إلى ستة أشهر. تتعجب هذا نصف مد ما هو مد كامل. قامت تكيله حصلته نصف مد كحاله من قبل وفاة النبي، فلما كالته فني شلت منه انتهى بسرعة خلاص كامل بعد أن كالته، فبقيت تأكل منه ستة أشهر وقد خلفه صلى الله عليه وسلم، فوضع الله البركات فيه، كلما أخذت شيء نما محله مثله، فبعد ستة أشهر كان كيله مثل الحال قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ومن الأنعام أيضا وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، مآكلكم مطاعمكم مشاربكم وسائل نقلكم حمل أثقالكم كلها من عندي. يقول الله: أنا الذي أنشأتها، ما لكم تكفرون بي تشركون بي تتخذون مناهج مخالف لما شرعت لكم على أيدي رسلي، أنا الذي أنشأت لكم الجنة. ومن الأنعام أنا أنشأت، من من شركائكم ومن منكم ومن عقولكم خلق إبلا أو بقرا أو ضاينا أو معزا. الله، كما لم تنبتوا حبة لم تخلقوا واحدة من الحيوانات، أنا خلقتها. يقول الله: ومن الأنعام إبل وبقر وغنم حمولة تحملون عليها الأثقال كالإبل وكالخيل وكالحمير وكل ما يحمل عليه، وفرشا ما يحمل عليه مثل الأغنام. ومن الأنعام حمولة وفرشا، وأيضا معنى آخر، هذا المعنى الأول منه ما تحملون عليه الأحمال منه ما تفرشونه على الأرض تذبحونه، ومنه ما يكون فيه الحمل والفرش. وذللناها لكم فمن ذللناها لهم فمنها ركوبهم ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ألبان أفلا يعقلون. جل جلاله وتعالى في علاه. ومن والمعنى الثاني حمولة وفرشا تحملون عليها، وفرشا تتخذونه من وبرها وشعرها وصوفها تفرشون لكم مفارش تجعلوا لكم فرش. ومن الأنعام حمولة وفرشا، الله أنا رتبت هذا أنا سخرت هذا، تتركون شرعي وتتخذون لكم مناهج مخالفة لأمري. الله، ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ينسيكم خالقكم وخالق الأشياء لكم ويغويكم بطاعته يغريكم بمعصيته وبالشرك به إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، يعني من الأنعام حمولة وفرشا ثمانية أزواج، ذكر وأنثى من الضان، ذكر وأنثى من المعز، ذكر وأنثى من البقر، ذكر وأنثى من الغنم من الإبل، صار ثمانية. ثمانية أزواج جمع زوج، وهو الواحد الذي له قرين. ثمانية أزواج من الضان اثنين ذكر وأنثى ومن المعز اثنين. يا جماعة الذين تقولون ذا حرام وذا حلال وذا يأكله الرجال وحدهم وذا الرجال والنساء وذا، قل الذكرين حرم أم الأنثيين حرم؟ الذكر من الضان أم من المعز؟ أو الأنثى من الضان أو الأنثى من المعز؟ يعني خالقها واحد خلقها سوا وجيتم تقولون ده حرام ده حلال، منين جبتوا هذا؟ أنتم إذا أنكرتم النبوة والأنبياء وما أنزل الله عليكم، فمن أين من أين أساس تحليلكم أو تحريمكم هذا؟ إيش اللعبة حقكم هذا؟ إيش هذا التحكم بما لا يؤيده عقل ولا حجة فيه بالرجوع إلى البارئ الذي له حق التحريم والتحليل. الذكرين حرم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، الأنثى من المعز والأنثى من الضان، وهو ذكر وأنثى، فأي شيء حرم منه؟ ما لهم حجة. طيب نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، والعلم مطابقة الأمر للواقع، وكم يتحجج بالعلم كذبا وزورا كما نشاهده في السابق وفي وقتنا بصورة غريبة، كلما أرادوا أن يبرروا شيئا من ظلم أو عدوان أو اعتداء على شرع الله تعالى ادعوا فيه العلم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ذكر وأنثى، ومن البقر اثنين، والآية الذكرين حرم أم الأنثيين، والأمر فالتحليل والتحريم أول ما يتوجه إلى الأكل، فلهذا هنا قدم الضان والمعز على الإبل والبقر، لأن أكثر منافعهم من الضان والمعز الأكل. البقر والغنم لهم حرث ولهم حمل عليها ولهم مقاصد كثيرة فيها، والكلام ما يتركز على مسألة الحمل، ولكن التحليل والتحريم دائر عندهم في مسألة الأكل، فلهذا قدم الضان والمعز على البقر والإبل، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أيضا من الإبل والبقر، فصل هذا التفصيل كله تبكيت لهم، يقول على أي أساس تحلون وتحرمون؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أنثى الإبل وأنثى البقر، فيأتي الذكر والأنثى من أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ حد منكم حضر وشهد إنزال الله وحي في هذا الأمر؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. من أضل، لا أظلم، من هذا الذي يفتري على الله كذب، لأن الحق في الأصل في التحريم والتحليم لله تبارك وتعالى، وما حق العقول بعد ذلك في الأمور المنبسطة إلا بالنسبة للمؤمنين أن يرجعوا إلى الشرع، وبالنسبة لعموم البشر لا يحق لأحد أن يطلق الأمر في تحريم ولا تحليل إلا ما أجمع أولو العقل على ضرره وإضراره ومسه من حق الآخر وما فيه عدوان وما إلى ذلك. وما عدا ذلك ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وبذلك تجدوا أنه من هذا الخروج عن منهج الله اضطرت أمم والدول إلى أن تفرض على الناس ضرائب كثيرة في كثير من شؤونهم وأحوالهم، ولو أنهم أهل تقدم صحيح لعرفوا الموارد التي يكون منها صرفيات الأشياء، ولو أن يستنيروا بشرع ربهم تعالى فيما يحل مشاكلهم هم في شأن اقتصادهم وتسيير شؤون دولهم، ولكن غضوا الطرف عن هذا واحتقروا الدين فاضطروا إلى هذا، فصار الناس مستدلون باسم التقدم، مستعبدون باسم الحرية. كم في كثير من دول التقدم والتطور اليوم يهتم الإنسان هم كبير ويتعب تعب كثير مشان يملك سيارة، ولأن السيارة هذه عندما يملكها ضرائبها كذا، وفي كل سنة كذا، وبعد كل مرة كذا، وبعد ما يصلح كذا الله، بل وصاروا أيضا يتسببون للناس فيما يتعلق بمخالفة بعض قوانين السير، وذي عليها كذا وذي عليها كذا، فصار أيضا بعض الدول يركبون أجهزة لذلك، ويطلع على الواحد في الشهر مدري كم
يعني يقول في المحل هذا أسرعت السرعة ما ينبغي إلا في درجة كذا، وفي المحل هذا جاوزت ما فيه ممكن تجاوز، في المحل هذا استعجلت على الإشارة وتقدمت وتأخرت، فبعضهم لما تصل نصف مرتبه وبعضهم ثلثي مرتبه إلى غير ذلك. ها؟ ومفاد القرآن دعوة إلى حقائق الحرية والكرامة للإنسان، أن لا ينصب أحد نفسه فوق الخلق مشرعا بغير علم، فكفاه ظلما أن يحرم شيئا لم يعلم أن الله حرم، فكيف إذا علم أنه لم يصدر تحريمه من الله؟ هو لا يعلم هل حرمه أو لا، ما يجوز له، فكيف إذا علم أنه لم يحرمه ثم يقوم هو بتحريمه؟ إذا علمت ذلك علمت ما وقع فيه البشر مسلمين وغير مسلمين من السرف والتجاوز الحد والاعتداء واستسخار بعضهم لبعض. فإن كان مصيبة الجاهلية ومن عيبها الظاهر القوي يأكل الضعيف، فإن ذلك يكون بتلك الصورة المكشوفة الواضحة الفاضحة، ولكن يستمر المعنى أيضا مبطنا في كثير من التقدمات والتطورات، ويأكل القوي الضعيف لكن بتجنين ولكن بادعاء علم إلى غير ذلك. كشف الله الغمة عنا وعن الأمة وجعل هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فبتحريمه وتحليله ما لا يوافق شرع الله يضل الناس، يوقع الناس في الضلال بغير علم، أي يفعل ذلك وهو لا يعلم أن الله حرم، فكيف إذا علم أنه لم يصدر التحريم عن الله؟ هذا إذا لم يعلم أصدر التحريم أم لا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فلا ينالون الأجر ولا المثوبة، ولا ينكشف عنهم حجاب العمى لإصرارهم على ذلك الظلم وذلك التطاول والاعتداء. هكذا جاء كلام ربنا العظيم، وهو أحكم وأعلم وأرحم بعباده جل جلاله، فللمتدبر في هذا أن يقف موقف العبودية للرب، فيحرر نفسه من أن يعتدي على الغير، ومن أن يفرض ما ليس له، وأن يعلم حدود الشرع وموازينه وقواعده التي لا صلاح للبشرية بدونها ولا بغيرها. نور الله القلوب والبصائر ونقانا عن الآفات والأكدار وعن الشر الذي يضل به الإنسان فيظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم ودعوة المظلومين، ونسألك الثبات على ما تحب منا وصلاح الحس لنا والمعنى، والحمد لله رب العالمين.